السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفعه، والذي ينبغي على طالب العلم أن يدرسه ويكرر دراسته، فله مقاصد عظام بيناها فيما مضى. وأول هذه المقاصد بيان مطابقة عقيدة أهل السنة والجماعة للقرآن لفظا ومعنا ومنهجا. فعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة لما في كتاب الله عز وجل في ألفاظها، فأهل السنة والجماعة يذكرون الألفاظ التي في القرآن وفي معانيها، فالمعاني التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي ظواهر معاني القرآن التي يجب القول بها، والطريقة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم هي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع هذا المقصد الأول، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ما يتعلق بشيء من الإثبات في صفات ربنا سبحانه وتعالى. ونواصل قراءة ما سطره الشيخ رحمه الله عز وجل والتعليق على ذلك. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
نعم، طريقة القرآن في شأن الرحمن سبحانه وتعالى الإثبات المفصل، وقد يأتي أحيانا مجملا لفائدة، والنفي المجمل، وقد يأتي أحيانا مفصلا لفائدة. كما أن النفي في شأن الرحمن لا يأتي نفيا محضا فقط للنفي، لأن النفي المحض عدم، وإنما يأتي لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله، مع إثبات الضد من الكمالات لله سبحانه وتعالى. فمثلا جاء نفي الشريك عن ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك، ولإثبات العظمة والألوهية لربنا سبحانه وتعالى. وجاء نفي المثل لربنا سبحانه وتعالى لإثبات العظمة لربنا سبحانه وتعالى والتفرد بصفات الكمال، مع تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله. وجاء نفي العجز لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن النقص ولإثبات كمال القدرة، وهكذا. وقد تقدم في هذا الكتاب العظيم الجليل شيء مما يتعلق بالإثبات المفصل، وهو كثير جدا. وهنا يورد الشيخ رحمه الله عز وجل بعض الآيات المتعلقة بالنفي في شأن ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأها بهذه الآية العظيمة في قول ربنا سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الخطاب إما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم والناس تبع له في ذلك، وإما أنه خطاب لكل من يصلح لذلك. فاعبده أي إلزم طاعته وذل لأمره ونهيه محبة وتعظيما، وصابر على ذلك صبرا عظيما، واعلم أنك ستجد مشقة في ذلك، لكن جاهد نفسك وصابر على طاعة الله عز وجل. فقول الله عز وجل واصطبر يفيد هذا، يفيد المجاهدة على الصبر، وأنك ستلقى مشقة في هذا، لأن العلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فعندما نقول واصبر هذا مبنى، وعندما نقول واصطبر فهذا مبنى فيه زيادة، يفيد تأكيد الصبر. ثم يقول العلماء ثقل المبنى دليل على ثقل المعنى، ثقل المبنى دليل على ثقل المعنى. واصطبر، المبنى ثقيل في النطق، فأفاد وجود مشقة في هذا الصبر، وأن الصبر على طاعة الله فيه مشقة، لأن العوائق كثيرة من دواعي النفس ودواعي الأصدقاء ودواعي شياطين الإنس ودواعي شياطين الجن. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها مطلقا، هل تجد له شبيها في كرمه وجوده، هل تعلم له شبيها في رحمته وإحسانه، هل تعلم له مساميا يساميه ويساويه، هل تعلم من يستحق مثل اسمه على وجه الكمال؟ وهذا الاستفهام يا إخوة استفهام إنكاري مضمن للنفي والتحدي، استفهام إنكاري مضمن للنفي، فكأنه بمعنى لا تعلم له سمية، لا تجد له سمية. وللتحدي المعجز، فإن الإنسان مهما حاول لن يجد لربه سمية، مهما حاول لن يجد لربه سبحانه وتعالى سميا. وهذا النفي لإثبات كمال الله سبحانه وتعالى المطلق، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، ما كان ولا يكون ولن يكون لله عز وجل مكافئ، أي مساوي له سبحانه وتعالى. وأحد نكر في سياق النفي فتعم، فليس لله عز وجل من يساويه، وهذا فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى.
وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، ربكم سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل، فلا تجعلوا لله أشباها وأمثالا تصرفون لها شيئا مما لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند يساويه ولا ضد يناويه سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل. وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، فأنتم كما أنكم لا تجعلون لله ندا في ربوبيته، كما تقدم في أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنتم ما تقولون إن هناك خالقا غير الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكل هذا تؤمنون به ولا تجعلون لله فيه ندا. ما دام ذلك كذلك فلا تجعلوا لله أندادا في ألوهيته، وأنتم تعلمون أنه لا ند لربكم سبحانه وتعالى.
وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم، أي أن الله عز وجل ليس له شريك ولا مثل سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس من ظلمهم واعتدائهم يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله. بعض أهل العلم قال معنى الآية: يحبون آلهتهم كحبهم لله، فهم يشركون في المحبة فيحبون الله ويحبون الآلهة ويشركون في هذه المحبة. وبعض أهل العلم قال يحبون آلهتهم كحب المسلمين لله، فالله عز وجل يحبه المسلمون، المشركون يحبون آلهتهم كحب المسلمين لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه وقوع هذا الظلم من هؤلاء الظلمة الجهلة. وهذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، فمع أن البرهان بين قاطع على أنه لا ند لله، فإن من الناس من وقع في هذا الظلم العظيم وجعل لله أندادا يحبهم كحب الله سبحانه وتعالى.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
نعم، وقل، بعض أهل العلم قالوا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، وبعض أهل العلم قال لا، الخطاب لكل من يصلح له، فكل من يصلح له يدخل أصالة في الخطاب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فله سبحانه وتعالى جميع الكمالات ومنزه سبحانه وتعالى عن النقائص، فله الحمد المطلق على كل حال، ولا يستحق الحمد المطلق على كل حال إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق بمعنى لا يستحق الحمد المطلق إلا الله، والاختصاص أن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. وهو المستحق للعبادة الذي لم يتخذ ولدا، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، فهو الغني القوي، ولو اتخذ ولدا لكان له شيء مما لله، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في ملكه، بل هو المالك المتفرد في ملكه سبحانه وتعالى، لكمال غناه وقوته سبحانه وتعالى. ولم يكن له حليف أو وزير أو مشير أو معين لحاجته إليه، لأن المحتاج إلى غيره ذليل بالنسبة إليه، عند الحاجة يكون ذليلا، فلم يكن لله عز وجل ولي من الذل. نعم، الله له أولياء لعزه سبحانه وتعالى، فالله أولياؤه المؤمنون المتقون لعزه سبحانه وتعالى، يعزهم وينصرهم ويحفظهم سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه ليس له ولي من ذل، ليس له ولي لحاجة سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، مستمرا بلفظك وحالك بمقالك وحالك. عظمه اعتقادا وعظمه أفعالا وعظمه ألفاظا وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه وتكبيره أن تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، فالله الذي له الملك بلا شريك يسبح له كل شيء في السماوات والأرض وينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا التسبيح يا إخوة قد يكون بالحال وقد يكون بالمقال. بالحال يا إخوة بما في القلوب والأحوال ظاهرها، وهذا عام، ما من شيء إلا وهو يسبح الله ويسبح لله سبحانه وتعالى. حتى الكافر في حاله يسبح الله وفي قلبه يوجد هذا، وإن كان ينكر ويكابر، وهو يعلم بهذه النعم التي يعيشها أن الله عز وجل يسبح. أما بالمقال فالكل يسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيح أكثر خلق الله إلا المكابر وهو الكافر، فإنه لا يسبح الله بمقاله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك بلا شريك وله الحمد من كل الخلق على كل حال، لأنه لا يصل إلى الخلق خير إلا منه ولا يدفع عنهم شر إلا به سبحانه وتعالى. وتفضل عليهم فلا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، ولذلك هو سبحانه محمود على كل حال، محمود على النعماء مشكور عليها، ومحمود على البلوى لأنها عن حكمة سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير، له القدرة التامة التي ليس معها عجز عن شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها تنزيه الله عما لا يليق بجلاله في قوله سبحانه يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم، يعني تنزه عن كل سوء ودام خيره وكثر، الذي نزل القرآن الذي فيه الفصل بين الحق والباطل والتمييز بين الخير والشر، أنزله سورة سورة وآيات آيات بحسب المناسبات على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو عبد يعبد ربه ولا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. شرفه الله بكونه عبدا وشهد له بالعبودية ونزل عليه القرآن، فجمع الله له بين الشرفين، بين كونه عبدا لربه آمرا بعبادة ربه لا يعبد من دون ربه، وبين كونه نزل عليه القرآن فشرفه بالرسالة صلى الله عليه وسلم ليكون لجميع الإنس والجن نذيرا ينذرهم عقاب الله ويخوفهم عذابه، وهو سبحانه الذي له الملك التام لكل شيء فلا يخرج عن ملكه شيء ولا يشاركه في ملكه شيء سبحانه وتعالى، فملكه تام وسلطانه غالب وقضاؤه ماض، ولم يتخذ ولدا لكماله سبحانه وتعالى، فهو الإله المستحق للعبادة، وما سواه سبحانه مخلوق يسبحه ويعبده سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يعبد. ولا شك يا إخوة أن على المخلوق أن يذل لخالقه، على المخلوق أن يذل لخالقه وأن يعبد خالقه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه قد خلق الخلق في أحسن تقويم وآتى كل خلق ما يصلحه، وأتم خلقة خلقة بني آدم، كل مخلوق خلقه الله على ما يصلحه، وأتم خلقة خلقة بني آدم. ولا شك أن في هذا تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وإثبات أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
نعم، أي ما اتخذ الله من ولد، وهذا يقتضي النفي التام العام، هذا تأكيد، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. وما كان معه سبحانه وتعالى من إله يستحق أن يعبد، فإن كل ما سوى الله مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يعبد ولو كان في السماوات أو في الأرض آلهة تستحق العبادة لذهب كل إله بما خلق، لأنه لا يستحق العبادة إلا الخالق. فلو كان هناك آلهة خلقت، يعني آلهة في السماوات أو في الأرض غير الله خلقت، لذهب كل إله بما خلق واختص به، ولتنازعت تلك الآلهة ووقع بينها النزاع في التدبير واختل نظام الكون. ولكن هذا لم يكن، أو لغلب بعض الآلهة بعضا، فقهر واحد منها البقية، والمقهور لا يستحق أن يكون إلها، فتعين أن الإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا برهان عقلي محسوس. لو كان هناك آلهة بحق مع الله في الأرض أو في السماوات لا بد أن تكون قد خلقت، وإذا خلقت لا بد أن يذهب كل إله بما خلق ويدبر مخلوقاته كما يشاء فيضطرب الكون، ولا ترى هذا النظام العجيب البديع في الكون. ولكنك لم ترى هذا، بل ترى لم ترى هذا الاضطراب، بل ترى هذا النظام البديع الذي يدل دلالة قطعية على أن الإله واحد. أو الاحتمال الثاني، أن يتنازع هؤلاء الآلهة ويريد واحد منهم أن يقهرهم حتى يقهر الجميع، والمقهور لا يصلح أن يكون إلها فبطل كونه إلها أصلا، فتعين أن يكون الإله واحدا هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصفه به الظالمون من صفات النقص، كزعم بعضهم أن له ولدا أو أن معه آلهة أخرى ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم، قال: عالم الغيب والشهادة، هو سبحانه وتعالى العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم ما يغيب عن المخلوقات ويجهلونه، وما تشاهده المخلوقات ويعلمونه، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عن علمه شيء. فتعالى وتبارك وتنزه وتقدس عما يشركون. نعم.
قال رحمه الله وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. فلا تضربوا لله الأمثال، لا في أذهانكم ولا في أقوالكم. ومن ذلك إذا سمعتم صفات ربكم فأثبتوها، كما أثبتها ربكم سبحانه وتعالى على معانيها الظاهرة، على ما يليق بجلال الله عز وجل، من غير أن يخطر ببالكم تشبيه ربكم بخلقه أبدا، فإنه ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون إلا أن يعلمكم الله. الناس إما أنهم لا يعلمون أصلا، وهذا الأصل فيهم أنهم ولدوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وإما أنهم يعلمون شيئا علمهم الله إياه، ولكنهم لا يعلمون إلا قليلا. إذن الناس الأصل فيهم عدم العلم، وما يتعلمونه إنما هو مكتسب بتعليم الله لهم، وما يجهلونه أكثر مما يعلمون، ولذلك صح نفي العلم عنهم. والمعلوم يا إخوة أن من لا يعلم يسلم لمن يعلم، فتحصل الهداية ويحصل الخير وتحصل الاستقامة. أما لو حصل العكس فلم يسلم من لا يعلم لمن يعلم، حصل الضلال وفتحت أبواب الشر على الناس. إذن الواجب عليكم أن تسلموا لله فتثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أجل أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تضربوا لله الأمثال، لأن ذلك من القول على الله بلا علم. وتقدم معنا يا إخوة أن القياس الذي فيه ضرب المثل يمتنع في حق الله، فلا يستعمل في حق الله قياس الشمول. وقياس الشمول يا إخوة هو الاشتراك في الجنس، الاشتراك في الجنس، يكون الجامع هو الجنس، وهذا لا يجوز استعماله في حق الله لا في الإثبات ولا في النفي. فما يأتي إنسان يقول الله عز وجل حي والإنسان حي فيشتركان في جنس الحياة، فحياة الله كحياة الإنسان، نقول هذا باطل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. أو يأتي آخر في النفي فيقول الله حي والإنسان حي، فتكون حياة الله كحياة الإنسان وهذا باطل، فنؤول الحياة بغير ظاهرها. نقول ما دعاك إلى هذا التأويل إلا أنك ضربت لله المثل وقست بقياس الشمول. أو قياس التمثيل الذي يكون الجامع فيه العلة التسوية بين الفرع والأصل بعلة واحدة، وهذا أيضا لا يجوز استعماله في حق الله، هو من ضرب الأمثال لله. فيأتي إنسان في الإثبات فيقول لله يد لها أصابع وللإنسان يد لها أصابع، فيد الله كيد الإنسان بجامع الأصابع في كل، نقول هذا ضلال، ليس كمثله شيء. أو يأتي إنسان فيقول النصوص تدل على أن لله يدا وللإنسان يد، فيد الله كيد الإنسان، فوجب أن نؤول اليد بالقدرة. نقول هذا ضلال، لأنك أولا شبهت، ثم بجهلك ظننت أنك نزهت، فأثبتت لم يثبت، أثبتت ما لم يثبت ونزهت على غير الوجه الصحيح، لأنك في أول شيء في ذهنك أثبتت اليد التي هي مثل يد الناس، ثم نزهت الله عن ذلك، والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإنما يستعمل في حق الله قياس، يعني الأولى، قياس الأولى. وهذا القياس له كلية عند أهل العلم: المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، الخالق أكمل من المخلوق. ولذلك يستخدم قياس الأولى في الإثبات والنفي، فكل كمال لا يعد نقصا بوجه من الوجوه وهبه الخالق للمخلوق فالله أولى به على وجه الكمال. كل كمال لا يعد نقصا بوجه من الوجوه وهبه الخالق للمخلوق فالله أولى به على وجه الكمال، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان المخلوق أكمل من الخالق. وكل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه فالله أولى أن ينزه عنه، كل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه، لأنه قد يعد الشيء نقصا في المخلوق لنقصه، مثل أن يكون الرجل بلا ولد، هذا يعد نقصا لأن الإنسان بحاجة إلى الولد، هذا ما يدخل معنا. كل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه فالله أولى أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، أي قل يا محمد إنما، قل يا محمد ما حرم ربي عليكم شيئا ليحرمكم منه، ما حرم ربي عليكم شيئا ليحرمكم منه، وإنما حرم عليكم ما فيه الشر والسوء. فحرم ربي الفواحش التي تعاظم فحشها، وهي كبائر الذنوب، ما ظهر منها وما بطن. بعض أهل العلم قال ما ظهر منها أي ما يجاهر به، وما بطن أي ما يسر به. ف فالفواحش قد تكون أمورا سرية وقد تكون أمورا ظاهرة. وبعض أهل العلم قال ما ظهر فحشه وبان وعرفه العقلاء، وما خفي عليهم فحشه، والإثم. قال أكثر أهل العلم كل ذنب، كل معصية، وكل معصية ضارة. وقال بعض العلم الإثم هو الخمر، لأن الخمر مجمع الآثام، إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله فلا يقف عند حد، لكن الأولى أولى، الأول أولى، أن الإثم هو كل ذنب. والبغي بغير الحق، الظلم والاعتداء بغير حق، إلا أن تقتصوا بإذن الله على ما شرع الله فإنه ليس ظلما بل عدل. بغير حق يا إخوة، بغير الحق لا يوجد ظلم بحق إلا في الصورة، فقد تكون الصورة صورة ظلم واعتداء وهي في الحقيقة عدل، وذلك في مقام الاقتصاص الذي أذن الله به على وفق شرعه، فهذا عدل وليس ظلما. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا من عطف الخاص على العام، لأن هذا يا إخوة من الفواحش، هذا من الفواحش أكبر الكبائر، وخص بالذكر لأنه أكبر الكبائر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، قال العلماء هذا قيد لبيان الواقع وليس لإخراج شيء، كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا مما حرمه الله عز وجل، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في ذاته، في صفاته، في دينه، في شرعه. فالتمثيل والتشبيه في الصفات قول على الله بلا علم حرمه الله، والتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل قول على الله بغير علم، والعلم هو ما عليه أهل السنة والجماعة الذي يطابق القرآن لفظا ومعنى كما تقدم معنا. ثم بعد ذلك سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذكر المسائل الكبار المتعلقة بالصفات، أو مسائل الصفات الكبار التي وقع فيها النزاع من الفرق ونازعوا أهل السنة والجماعة. سيتكلم عن الاستواء، وعن علو الله سبحانه وتعالى، وعن كلام الله سبحانه وتعالى، وسنستعرض هذه المسائل إن شاء الله عز وجل. شيخ الإسلام يسير على طريقة علمية بديعة، كما قلت لكم بدأ بالمقصد الأول وهو المتعلق بالقرآن، وبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن في كل شيء. ثم ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات وبين ذلك بالآيات، ثم ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في النفي وبين ذلك بالآيات، ثم سيعود إلى المسائل الكبرى في الصفات التي وقع فيها نزاع من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ثم ينتقل إلى المقصد الثاني وهو بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المقصود بفهم السلف؟ وهل نحن ملزمون بفهم السلف للكتاب والسنة؟ وما الأدلة على ذلك؟
فهم السلف هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم تبع لهم، فمن وافق ما عليه الصحابة فهو من السلف، ومن خالف فهو من الخلف. والواجب هو الأخذ بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما أجمعوا عليه لا يجوز أن يحدث غيره، وما اختلفوا فيه فيجب الترجيح بين أقوالهم في فهم النصوص، يعني ما أجمعوا عليه مثل العقيدة أجمعوا عليها، فيلزمنا أن نأخذ بفهم السلف في العقيدة قولا واحدا. ما اختلفوا فيه مثل تفسير بعض النصوص في الأحكام ونحو ذلك لا يجوز إحداث معنى جديد، وإنما الواجب أن نجمع بين أقوالهم أو نرجح. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد يعني ذكرت أهمها ورؤوسها في رسالتي أصول أهل السنة هداية وأمان، وهي رسالة مطبوعة، ويعني في الحقيقة يحسن معرفة ما فيها ونشره بين الناس لصيانة الحق والدفاع عن أهل السنة والجماعة مما ينسبه إليهم الظالمون زورا وكذبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل له حق أن يتقاعد في إحدى الشركات، لكنهم لا يعطونه هذا التقاعد إلا أن يدفع لهم مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟ وهل يأتم في دفعه لهذا المال؟
هذا غير واضح، هل هذا المال نظامي بمعنى أن النظام يقتضي أن من يتقاعد يدفع مبلغا من المال من أجل أن يحصل على الراتب التقاعدي أو نحو ذلك مما تنظمه الدولة؟ فإن كان ذلك نظاميا مما تنظمه الدولة، فقد ذكرت مرارا وتكرارا أن ما يكون للمتقاعدين سواء في التقاعد أو في التأمينات الاجتماعية إنما هو من التأمين التعاوني الجائز الذي لا حرج فيه، وعلى القائمين عليه أن يتقوا الله وأن يجعلوه في الحلال. أما إذا كان المقصود أن يدفع رشوة لهم حتى يحصل على تقاعده وإلا يعني ينقصون حقه أو يضرونه ضررا بالغا، فهذا في تفصيل. فإن كان يستطيع أن يشكوهم إلى المحكمة أو إلى الجهة العليا ويحصل حقه فالواجب عليه أن يصبر ويرفع الأمر إلى الجهات المعنية ويصبر حتى يحصل حقه. وإن كان لا يستطيع ولو فعل ما يحصل حقه لأنهم يسيطرون على الأمر ويحرمونه حقه اعتداء وانسد الباب ليحصل على حقه إلا بأن يدفع لهم فإنه إذ ذاك يجوز له أن يدفع لهم وهو حرام عليهم، فهنا يجوز له أن يدفع. وهذا يا أخوة ينبغي فقهه، لأني وجدت الناس يتوسعون. هذا متى يجوز؟ إذا كان للإنسان حق، حق خاص به ليس أمرا عاما. بعض الناس مثلا يقول يا أخي أنا حقي أن أتاجر في بلدي، إذا ما أعطوني إلا بأن أدفع رشوة منعوني حقي، لا، هذا حق عام. لكن إذا كان لك حق خاص تستحقه ومنعك منه ظالم متسلط، إن أمكنك أن تصل إليه بطريق حلال وجب عليك ذلك، ولا يجوز أن تدفع الرشوة ولو ريالا. إن انسد طريق الوصول إلى حقك بالحلال تماما وكان الحق عظيما فإنه يجوز لك أن تعطي ويحرم عليهم أن يأخذوا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا كنت طبيبا هل يجوز لي تقديم أقارب والدي في دور الكشف؟ وكذلك هل يجوز تقديم زميل الطبيب عن باقي المرضى؟
لا يجوز تقديم المساوي في الحق على من هو أولى منه ولو كانت فيه صفة أخرى غير متعلقة بالحق، مثل أن يكون زميلا أو يكون قريبا أو نحو ذلك. القضية التساوي في الحق، هؤلاء مرضى فهم متساوون في هذا، فلا يجوز تقديم أحد على من هو أولى منه. فإذا كانوا ينتظرون دورهم فلا يجوز تقديم المتأخر على المتقدم، وقلنا على من هو أولى منه. أما إذا كان في المتأخر صفة متعلقة بنفس الحق تقتضي تقديمه فإنه يقدم. يعني مثلا جاء إنسان متأخر بالنسبة للمرضى ولكن حالته صعبة، صعب عليه أن يتحمل وينتظر والطبيب يعرف ذلك، فإنه في هذا الحال يجوز أن يقدمه. أما أن يقدم لصفة خارجة عن ذات الحق فهذا ظلم، لا يجوز، وهو من الشفاعة السيئة التي لا يجوز للإنسان أن يعمل بها. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي العصر إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية. هذا الكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفعه، والذي ينبغي على طالب العلم أن يدرسه ويكرر دراسته، فله مقاصد عظام بيناها فيما مضى. وأول هذه المقاصد بيان مطابقة عقيدة أهل السنة والجماعة للقرآن لفظا ومعنا ومنهجا. فعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة لما في كتاب الله عز وجل في ألفاظها، فأهل السنة والجماعة يذكرون الألفاظ التي في القرآن وفي معانيها، فالمعاني التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي ظواهر معاني القرآن التي يجب القول بها، والطريقة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم هي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع هذا المقصد الأول، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ما يتعلق بشيء من الإثبات في صفات ربنا سبحانه وتعالى. ونواصل قراءة ما سطره الشيخ رحمه الله عز وجل والتعليق على ذلك. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟
نعم، طريقة القرآن في شأن الرحمن سبحانه وتعالى الإثبات المفصل، وقد يأتي أحيانا مجملا لفائدة، والنفي المجمل، وقد يأتي أحيانا مفصلا لفائدة. كما أن النفي في شأن الرحمن لا يأتي نفيا محضا فقط للنفي، لأن النفي المحض عدم، وإنما يأتي لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله، مع إثبات الضد من الكمالات لله سبحانه وتعالى. فمثلا جاء نفي الشريك عن ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك، ولإثبات العظمة والألوهية لربنا سبحانه وتعالى. وجاء نفي المثل لربنا سبحانه وتعالى لإثبات العظمة لربنا سبحانه وتعالى والتفرد بصفات الكمال مع تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله، وجاء نفي العجز لتنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن النقص ولإثبات كمال القدرة، وهكذا. وقد تقدم في هذا الكتاب العظيم الجليل شيء مما يتعلق بالإثبات المفصل، وهو كثير جدا. وهنا يورد الشيخ رحمه الله عز وجل بعض الآيات المتعلقة بالنفي في شأن ربنا سبحانه وتعالى، ويبدأها بهذه الآية العظيمة في قول ربنا سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الخطاب إما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم والناس تبع له في ذلك، وإما أنه خطاب لكل من يصلح لذلك. فاعبده أي إلزم طاعته وذل لأمره ونهيه محبة وتعظيما، وصابر على ذلك صبرا عظيما، واعلم أنك ستجد مشقة في ذلك، لكن جاهد نفسك وصابر على طاعة الله عز وجل. فقول الله عز وجل واصطبر يفيد هذا، يفيد المجاهدة على الصبر، وأنك ستلقى مشقة في هذا، لأن العلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فعندما نقول واصبر هذا مبنى، وعندما نقول واصطبر فهذا مبنى فيه زيادة، يفيد تأكيد الصبر. ثم يقول العلماء ثقل المبنى دليل على ثقل المعنى، ثقل المبنى دليل على ثقل المعنى. واصطبر، المبنى ثقيل في النطق، فأفاد وجود مشقة في هذا الصبر، وأن الصبر على طاعة الله فيه مشقة، لأن العوائق كثيرة من دواعي النفس ودواعي الأصدقاء ودواعي شياطين الإنس ودواعي شياطين الجن. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له شبيها مطلقا، هل تجد له شبيها في كرمه وجوده، هل تعلم له شبيها في رحمته وإحسانه، هل تعلم له مساميا يساميه ويساويه، هل تعلم من يستحق مثل اسمه على وجه الكمال. وهذا الاستفهام يا إخوة استفهام إنكاري مضمن للنفي والتحدي، استفهام إنكاري مضمن للنفي، فكأنه بمعنى لا تعلم له سمية، لا تجد له سمية. وللتحدي المعجز، فإن الإنسان مهما حاول لن يجد لربه سميا، مهما حاول لن يجد لربه سبحانه وتعالى سميا. وهذا النفي لإثبات كمال الله سبحانه وتعالى المطلق، فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، ما كان ولا يكون ولن يكون لله عز وجل مكافئ، أي مساوي له سبحانه وتعالى. وأحد نكر في سياق النفي فتعم، فليس لله عز وجل من يساويه، وهذا فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى.
وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم، ربكم سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل، فلا تجعلوا لله أشباها وأمثالا تصرفون لها شيئا مما لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند يساويه ولا ضد يناويه سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل. وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، فأنتم كما أنكم لا تجعلون لله ندا في ربوبيته كما تقدم في أول الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأنتم ما تقولون إن هناك خالقا غير الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكل هذا تؤمنون به ولا تجعلون لله فيه ندا. ما دام ذلك كذلك فلا تجعلوا لله أندادا في ألوهيته، وأنتم تعلمون أنه لا ند لربكم سبحانه وتعالى.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم، أي أن الله عز وجل ليس له شريك ولا مثل سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس من ظلمهم واعتدائهم يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله. بعض أهل العلم قال معنى الآية يحبون آلهتهم كحبهم لله، فهم يشركون في المحبة فيحبون الله ويحبون الآلهة ويشركون في هذه المحبة. وبعض أهل العلم قال يحبون آلهتهم كحب المسلمين لله، فالله عز وجل يحبه المسلمون، المشركون يحبون آلهتهم كحب المسلمين لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه وقوع هذا الظلم من هؤلاء الظلمة الجهلة. وهذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، فمع أن البرهان بين قاطع على أنه لا ند لله، فإن من الناس من وقع في هذا الظلم العظيم، وجعل لله أندادا يحبهم كحب الله سبحانه وتعالى.
وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
نعم. وقل، بعض أهل العلم قالوا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له، وبعض أهل العلم قال لا، الخطاب لكل من يصلح له، فكل من يصلح له يدخل أصالة في الخطاب. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فله سبحانه وتعالى جميع الكمالات، ومنزه سبحانه وتعالى عن النقائص، فله الحمد المطلق على كل حال، ولا يستحق الحمد المطلق على كل حال إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق بمعنى لا يستحق الحمد المطلق إلا الله، والاختصاص أن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. وهو المستحق للعبادة الذي لم يتخذ ولدا، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، فهو الغني القوي، ولو اتخذ ولدا لكان له شيء مما لله، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في ملكه، بل هو المالك المتفرد في ملكه سبحانه وتعالى، لكمال غناه وقوته سبحانه وتعالى. ولم يكن له حليف أو وزير أو مشير أو معين لحاجته إليه، لأن المحتاج إلى غيره ذليل بالنسبة إليه، عند الحاجة يكون ذليلا. فلم يكن لله عز وجل ولي من الذل. نعم، الله له أولياء لعزه سبحانه وتعالى، فالله أولياؤه المؤمنون المتقون لعزه سبحانه وتعالى، يعزهم وينصرهم ويحفظهم سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه ليس له ولي من ذل، ليس له ولي لحاجة سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما مستمرا، بلفظك وحالك، بمقالك وحالك، عظمه اعتقادا، وعظمه أفعالا، وعظمه ألفاظا، وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه وتكبيره أن تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، فالله الذي له الملك بلا شريك يسبح له كل شيء في السماوات والأرض وينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا التسبيح يا إخوة قد يكون بالحال وقد يكون بالمقال. بالحال يا إخوة بما في القلوب والأحوال ظاهرها، وهذا عام، ما من شيء إلا وهو يسبح الله ويسبح لله سبحانه وتعالى. حتى الكافر في حاله يسبح الله وفي قلبه يوجد هذا، وإن كان ينكر ويكابر، وهو يعلم بهذه النعم التي يعيشها أن الله عز وجل يسبح. أما بالمقال فالكل يسبح الله، ولكن لا نفقه تسبيح أكثر خلق الله إلا المكابر وهو الكافر، فإنه لا يسبح الله بمقاله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك بلا شريك، وله الحمد من كل الخلق على كل حال، لأنه لا يصل إلى الخلق خير إلا منه، ولا يدفع عنهم شر إلا به سبحانه وتعالى. وتفضل عليهم فلا يفعل إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة، ولذلك هو سبحانه محمود على كل حال، محمود على النعماء مشكور عليها، ومحمود على البلوى لأنها عن حكمة سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير، له القدرة التامة التي ليس معها عجز عن شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها تنزيه الله عما لا يليق بجلاله في قوله سبحانه يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
نعم، يعني تنزه عن كل سوء ودام خيره وكثر، الذي نزل القرآن الذي فيه الفصل بين الحق والباطل والتمييز بين الخير والشر، أنزله سورة سورة وآيات آيات بحسب المناسبات على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو عبد يعبد ربه ولا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. شرفه الله بكونه عبدا وشهد له بالعبودية ونزل عليه القرآن. فجمع الله له بين الشرفين، بين كونه عبدا لربه، آمرا بعبادة ربه، لا يعبد من دون ربه، وبين كونه نزل عليه القرآن فشرفه بالرسالة صلى الله عليه وسلم ليكون لجميع الإنس والجن نذيرا ينذرهم عقاب الله ويخوفهم عذابه. وهو سبحانه الذي له الملك التام لكل شيء، فلا يخرج عن ملكه شيء، ولا يشاركه في ملكه شيء سبحانه وتعالى، فملكه تام وسلطانه غالب وقضاؤه ماض، ولم يتخذ ولدا لكماله سبحانه وتعالى، فهو الإله المستحق للعبادة، وما سواه سبحانه مخلوق يسبحه ويعبده سبحانه وتعالى، ولا يستحق أن يعبد. ولا شك يا إخوة أن على المخلوق أن يذل لخالقه، على المخلوق أن يذل لخالقه وأن يعبد خالقه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه قد خلق الخلق في أحسن تقويم، وآتى كل خلق ما يصلحه، وأتم خلقة خلقة بني آدم. كل مخلوق خلقه الله على ما يصلحه، وأتم خلق خلقة بني آدم. ولا شك أن في هذا تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، وإثبات أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
نعم، أي ما اتخذ الله من ولد، وهذا يقتضي النفي التام العام، هذا تأكيد، وذلك لكماله سبحانه وتعالى. وما كان معه سبحانه وتعالى من إله يستحق أن يعبد، فإن كل ما سوى الله مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يعبد. ولو كان في السماوات أو في الأرض آلهة تستحق العبادة لذهب كل إله بما خلق، لأنه لا يستحق العبادة إلا الخالق. فلو كان هناك آلهة خلقت، يعني آلهة في السماوات أو في الأرض غير الله خلقت، لذهب كل إله بما خلق واختص به، ولتنازعت تلك الآلهة ووقع بينها النزاع في التدبير، واختل نظام الكون. ولكن هذا لم يكن، أو لغلب بعض الآلهة بعضا. فقهر واحد منها البقية، والمقهور لا يستحق أن يكون إلها، فتعين أن الإله واحد هو الله سبحانه وتعالى، وهذا برهان عقلي محسوس. لو كان هناك آلهة بحق مع الله في الأرض أو في السماوات لا بد أن تكون قد خلقت، وإذا خلقت لا بد أن يذهب كل إله بما خلق ويدبر مخلوقاته كما يشاء فيضطرب الكون. ولا ترى هذا النظام العجيب البديع في الكون، ولكنك لم ترى هذا، بل ترى لم ترى هذا الاضطراب، بل ترى هذا النظام البديع الذي يدل دلالة قطعية على أن الإله واحد. أو الاحتمال الثاني أن يتنازع هؤلاء الآلهة ويريد واحد منهم أن يقهرهم حتى يقهر الجميع، والمقهور لا يصلح أن يكون إلها فبطل كونه إلها أصلا، فتعين أن يكون الإله واحدا هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصفه به الظالمون من صفات النقص، كزعم بعضهم أن له ولدا أو أن له أو أن معه آلهة أخرى ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال.
نعم، قال: عالم الغيب والشهادة، هو سبحانه وتعالى العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم ما يغيب عن المخلوقات ويجهلونه، وما تشاهده المخلوقات ويعلمونه، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عن علمه شيء. فتعالى وتبارك وتنزه وتقدس عما يشركون. نعم.
قال رحمه الله وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نعم، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. فلا تضربوا لله الأمثال، لا في أذهانكم ولا في أقوالكم. ومن ذلك إذا سمعتم صفات ربكم فأثبتوها كما أثبتها ربكم سبحانه وتعالى على معانيها الظاهرة، على ما يليق بجلال الله عز وجل، من غير أن يخطر ببالكم تشبيه ربكم بخلقه أبدا، فإنه ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون إلا أن يعلمكم الله. الناس إما أنهم لا يعلمون أصلا، وهذا الأصل فيهم أنهم ولدوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وإما أنهم يعلمون شيئا علمهم الله إياه. ولكنهم لا يعلمون إلا قليلا. إذن الناس الأصل فيهم عدم العلم، وما يتعلمونه إنما هو مكتسب بتعليم الله لهم، وما يجهلونه أكثر مما يعلمون، ولذلك صح نفي العلم عنهم. والمعلوم يا إخوة أن من لا يعلم يسلم لمن يعلم، فتحصل الهداية ويحصل الخير وتحصل الاستقامة. أما لو حصل العكس فلم يسلم من لا يعلم لمن يعلم، حصل الضلال وفتحت أبواب الشر على الناس. إذن الواجب عليكم أن تسلموا لله فتثبتوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أجل أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تضربوا لله الأمثال، لأن ذلك من القول على الله بلا علم. وتقدم معنا يا إخوة أن القياس الذي فيه ضرب المثل يمتنع في حق الله، فلا يستعمل في حق الله قياس الشمول. وقياس الشمول يا إخوة هو الاشتراك في الجنس، الاشتراك في الجنس، يكون الجامع هو الجنس، وهذا لا يجوز استعماله في حق الله لا في الإثبات ولا في النفي. فما يأتي إنسان يقول الله عز وجل حي والإنسان حي فيشتركان في جنس الحياة، فحياة الله كحياة الإنسان، نقول هذا باطل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. أو يأتي آخر في النفي فيقول الله حي والإنسان حي، فتكون حياة الله كحياة الإنسان وهذا باطل، فنؤول الحياة بغير ظاهرها. نقول ما دعاك إلى هذا التأويل إلا أنك ضربت لله المثل وقست بقياس الشمول. أو قياس التمثيل الذي يكون الجامع فيه العلة، التسوية بين الفرع والأصل بعلة واحدة، وهذا أيضا لا يجوز استعماله في حق الله، هو من ضرب الأمثال لله. فيأتي إنسان في الإثبات فيقول لله يد لها أصابع وللإنسان يد لها أصابع، فيد الله كيد الإنسان بجامع الأصابع في كل، نقول هذا ضلال ليس كمثله شيء. أو يأتي إنسان فيقول النصوص تدل على أن لله يدا وللإنسان يد، فيد الله كيد الإنسان، فوجب أن نؤول اليد بالقدرة، نقول هذا ضلال، لأنك أولا شبهت ثم بجهلك ظننت أنك نزهت، فأثبتت لم يثبت، أثبتت ما لم يثبت ونزهت على غير الوجه الصحيح، لأنك في أول شيء في ذهنك أثبتت اليد التي هي مثل يد الناس، ثم نزهت الله عن ذلك، والله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما يستعمل في حق الله قياس يعني الأولى، قياس الأولى. وهذا القياس له كلية عند أهل العلم: المخلوق لا يكون أكمل من الخالق، الخالق أكمل من المخلوق. ولذلك يستخدم قياس الأولى في الإثبات والنفي، فكل كمال لا يعد نقصا بوجه من الوجوه وهبه الخالق للمخلوق فالله أولى به على وجه الكمال. كل كمال لا يعد نقصا بوجه من الوجوه وهبه الخالق للمخلوق فالله أولى به على وجه الكمال، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان المخلوق أكمل من الخالق. وكل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه فالله أولى أن ينزه عنه، كل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه، لأنه قد يعد الشيء نقصا في المخلوق لنقصه، مثل أن يكون الرجل بلا ولد، هذا يعد نقصا لأن الإنسان بحاجة إلى الولد، هذا ما يدخل معنا. كل نقص ينزه عنه المخلوق لا لنقصه فالله أولى أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، أي قل يا محمد إنما، قل يا محمد ما حرم ربي عليكم شيئا ليحرمكم منه، ما حرم ربي عليكم شيئا ليحرمكم منه، وإنما حرم عليكم ما فيه الشر والسوء. فحرم ربي الفواحش التي تعاظم فحشها، وهي كبائر الذنوب، ما ظهر منها وما بطن. بعض أهل العلم قال ما ظهر منها أي ما يجاهر به، وما بطن أي ما يسر به. فالفواحش قد تكون أمورا سرية وقد تكون أمورا ظاهرة. وبعض أهل العلم قال ما ظهر فحشه وبان وعرفه العقلاء، وما خفي عليهم فحشه. والإثم قال أكثر أهل العلم كل ذنب، كل معصية، وكل معصية ضارة. وقال بعض العلم الإثم هو الخمر، لأن الخمر مجمع الآثام، إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله فلا يقف عند حد، لكن الأولى أولى، الأول أولى، أن الإثم هو كل ذنب، والبغي بغير الحق، الظلم والاعتداء بغير حق، إلا أن تقتصوا بإذن الله على ما شرع الله، فإنه ليس ظلما بل عدل. بغير حق يا إخوة، بغير الحق لا يوجد ظلم بحق إلا في الصورة، فقد تكون الصورة صورة ظلم واعتداء وهي في الحقيقة عدل، وذلك في مقام الاقتصاص الذي أذن الله به على وفق شرعه، فهذا عدل وليس ظلما. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا من عطف الخاص على العام، لأن هذا يا إخوة من الفواحش، هذا من الفواحش أكبر الكبائر، وخص بالذكر لأنه أكبر الكبائر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، قال العلماء هذا قيد لبيان الواقع وليس لإخراج شيء، كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا مما حرمه الله عز وجل، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في ذاته، في صفاته، في دينه، في شرعه. فالتمثيل والتشبيه في الصفات قول على الله بلا علم حرمه الله، والتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل قول على الله بغير علم، والعلم هو ما عليه أهل السنة والجماعة الذي يطابق القرآن لفظا ومعنى كما تقدم معنا. ثم بعد ذلك سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذكر المسائل الكبار المتعلقة بالصفات، أو مسائل الصفات الكبار التي وقع فيها النزاع من الفرق ونازعوا أهل السنة والجماعة. سيتكلم عن الاستواء، وعن علو الله سبحانه وتعالى، وعن كلام الله سبحانه وتعالى، وسنستعرض هذه المسائل إن شاء الله عز وجل. شيخ الإسلام يسير على طريقة علمية بديعة، كما قلت لكم بدأ بالمقصد الأول وهو المتعلق بالقرآن، وبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن في كل شيء، ثم ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات وبين ذلك بالآيات، ثم ذكر طريقة أهل السنة والجماعة في النفي وبين ذلك بالآيات، ثم سيعود إلى المسائل الكبرى في الصفات التي وقع فيها نزاع من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ثم ينتقل إلى المقصد الثاني وهو بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المقصود بفهم السلف؟ وهل نحن ملزمون بفهم السلف للكتاب والسنة؟ وما الأدلة على ذلك؟
فهم السلف هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الله الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم تبع لهم، فمن وافق ما عليه الصحابة فهو من السلف، ومن خالف فهو من الخلف. والواجب هو الأخذ بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فما أجمعوا عليه لا يجوز أن يحدث غيره، وما اختلفوا فيه فيجب الترجيح بين أقوالهم في فهم النصوص، يعني ما أجمعوا عليه مثل العقيدة أجمعوا عليها، فيلزمنا أن نأخذ بفهم السلف في العقيدة قولا واحدا، ما اختلفوا فيه مثل تفسير بعض النصوص في الأحكام ونحو ذلك، لا يجوز إحداث معنى جديد، وإنما الواجب أن نجمع بين أقوالهم أو نرجح. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد يعني ذكرت أهمها ورؤوسها في رسالتي أصول أهل السنة هداية وأمان، وهي رسالة مطبوعة، ويعني في الحقيقة يحسن معرفة ما فيها ونشره بين الناس لصيانة الحق والدفاع عن أهل السنة والجماعة مما ينسبه إليهم الظالمون زورا وكذبا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل له حق أن يتقاعد في إحدى الشركات، لكنهم لا يعطونه هذا التقاعد إلا أن يدفع لهم مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟ وهل يأتم في دفعه لهذا المال؟
هذا غير واضح، هل هذا المال نظامي بمعنى أن النظام يقتضي أن من يتقاعد يدفع مبلغا من المال من أجل أن يحصل على الراتب التقاعدي أو نحو ذلك مما تنظمه الدولة؟ فإن كان ذلك نظاميا مما تنظمه الدولة، فقد ذكرت مرارا وتكرارا أن ما يكون للمتقاعدين سواء في التقاعد أو في التأمينات الاجتماعية إنما هو من التأمين التعاوني الجائز الذي لا حرج فيه، وعلى القائمين عليه أن يتقوا الله وأن يجعلوه في الحلال. أما إذا كان المقصود أن يدفع رشوة لهم حتى يحصل على تقاعده، وإلا يعني ينقصون حقه أو يضرونه ضررا بالغا، فهذا في تفصيل. فإن كان يستطيع أن يشكوهم إلى المحكمة أو إلى الجهة العليا ويحصل حقه، فالواجب عليه أن يصبر ويرفع الأمر إلى الجهات المعنية ويصبر حتى يحصل حقه. وإن كان لا يستطيع، ولو فعل ما يحصل حقه لأنهم يسيطرون على الأمر ويحرمونه حقه اعتداء وانسد الباب ليحصل على حقه إلا بأن يدفع لهم، فإنه إذ ذاك يجوز له أن يدفع لهم وهو حرام عليهم، فهنا يجوز له أن يدفع. وهذا يا أخوة ينبغي فقهه، لأني وجدت الناس يتوسعون. هذا متى يجوز؟ إذا كان للإنسان حق، حق خاص به ليس أمرا عاما. بعض الناس مثلا يقول: يا أخي أنا حقي أن أتاجر في بلدي، إذن إذا ما أعطوني إلا بأن أدفع رشوة منعوني حقي، لا، هذا حق عام. لكن إذا كان لك حق خاص تستحقه ومنعك منه ظالم متسلط، إن أمكنك أن تصل إليه بطريق حلال وجب عليك ذلك، ولا يجوز أن تدفع الرشوة ولو ريالا. إن انسد طريق الوصول إلى حقك بالحلال تماما وكان الحق عظيما، فإنه يجوز لك أن تعطي ويحرم عليهم أن يأخذوا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا كنت طبيبا هل يجوز لي تقديم أقارب والدي في دور الكشف؟ وكذلك هل يجوز تقديم زميل الطبيب عن باقي المرضى؟
لا يجوز تقديم المساوي في الحق على من هو أولى منه ولو كانت فيه صفة أخرى غير متعلقة بالحق، مثل أن يكون زميلا أو يكون قريبا أو نحو ذلك. القضية التساوي في الحق، هؤلاء مرضى فهم متساوون في هذا، فلا يجوز تقديم أحد على من هو أولى منه. فإذا كانوا ينتظرون دورهم فلا يجوز تقديم المتأخر على المتقدم، وقلنا على من هو أولى منه. أما إذا كان في المتأخر صفة متعلقة بنفس الحق تقتضي تقديمه فإنه يقدم. يعني مثلا جاء إنسان متأخر بالنسبة للمرضى ولكن حالته صعبة، صعب عليه أن يتحمل وينتظر والطبيب يعرف ذلك، فإنه في هذا الحال يجوز أن يقدمه. أما أن يقدم لصفة خارجة عن ذات الحق فهذا ظلم، لا يجوز، وهو من الشفاعة السيئة التي لا يجوز للإنسان أن يعمل بها. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي العصر إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.